مرايا العلوم، برنامج يقدم العلم للجميع وصور المعرفة بنكهة خاصة. مرايا العلوم يسعى إلى اكتشاف عالم أفضل عبر جسر العلوم والتكنولوجيا. مرايا العلوم، العلم كموضوعة رائجة نحو حياة أكثر فعالية واتساق أكبر مع الطبيعة. أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج مرايا العلوم، حيث العلوم والحياة وصور المعرفة وتردداتها بلا حدود والسعي نحو غد أفضل يتسع للجميع ويفتح ذراعيه لعقول السلام. معكم أحمد أحمد، وفي هذه الحلقة: العنكبوت ذو القوة الهائلة والقمر بشكل جديد والطاقة الجوفية وبركان التموجات الغامضة. البداية نشرة العلوم. وجدت دراسة حديثة أن بعض أنواع العنكبوت التي تعيش في مجموعات من الألاف على هيئة شبكات هائلة تقوم بمزامنة حركاتها لالتقاط حشرات يصل وزنها إلى 700 مرة مثل وزن العنكبوت الفردي ذاته. فالعناكب التي تصطاد في مجموعات تستخدم اهتزازات الشبكة لتنسيق هجماتها، ما يسمح لها بقتل فريسة أكبر منها بمئات المرات مما تستطيع بمفردها. ومن بين 50,000 نوع معروف من العناكب يصيد واحد أو اثنان فقط كمجموعة، أي ضمن آلاف من الأفراد المنتشرين عبر شبكات حيث يمكن أن تمتد لعدة أمتار مكعبة. وعندما تهبط الحشرات الفريسة على تلك الشبكة تزامن العناكب هجومها وتتحرك ككتلة واحدة للقبض على الفرائس المقتنصة التي ربما تكون أثقل 700 مرة من وزن العنكبوت ذاته. يعتقد أن القمر نشأ في اصطدام عنيف، ويمكن لمحاكاة جديدة للحدث أن تجيب عن الأسئلة التي حيرت علماء الفيزياء الفلكية. أيضا قد تفسر محاكاة الكمبيوتر الجديدة التي تتعقب تشكل القمر بدقة عالية لغز سبب تشابهه الكيميائي مع الأرض. وفق العلماء تشكلت الأرض مؤخرا عندما اصطدم بها كوكب أولي يسمى ثيا، حجمه 3 أضعاف حجم كوكب المريخ. ذهب الحطام الناتج عن الاصطدام إلى المدار في حين اندمجت أنوية الكوكبين. في غضون أسابيع من الحدث شكل الحطام حلقة تشبه زحل حول الأرض. أدت الاصطدامات اللاحقة في هذه الحلقة إلى تكوين القمر ربما في غضون 4,000 من السنوات. في البداية كانت الأرض والقمر أقرب إلى بعضهما مما هو عليه الآن، وكان يدوران بسرعة أكبر. والقصة التقليدية لأصل القمر هي أن كوكبا بدائيا يدعى ثيا اصطدم بالأرض وأطلق الصخور المنصهرة في الفضاء. يتكون هذا الحطام في الأساس من ثيا، ثم اندمج في القمر على مدى عشرات الملايين من السنوات. مع ما يواجه العالم من أزمة طاقة يتم التخطيط لحفائر أعمق في قشرة الأرض أبعد مما مضى للحصول على الطاقة الحرارية الجوفية غير المحدودة عبر الاقتراب أكثر من مركز الأرض. ومع تزايد شعبية الطاقة الشمسية وطاقة الرياح أصبحت الطاقة الحرارية الأرضية هي الطاقة المتجددة المنسية، نظرا لوجود عدد قليل من الأماكن التي تكون فيها الصخور الساخنة مناسبة لاستخراج الطاقة الحرارية الجوفية. ويهدف البحث إلى تطوير تقنية لحفر ثقوب عميقة في القشرة الأرضية بأعماق قياسية وطحن الصخور عند درجات حرارة تتجاوز 180 درجة مئوية عبر تيار كهربائي قوي. حاليا يستخدم أقل من 50% من سكان العالم الطاقة الحرارية الأرضية، وهو أمر يجب تغييره للبقاء على المسار الصحيح لتحقيق الهدف العالمي المتمثل في انبعاثات صافية صفرية بحلول عام 2050 للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري ولتصبح شيئا أقل كارثية. والآن إلى فقرة جديدة في ضوء العلم. بركان تونغا، تموجات غامضة في الغلاف الجوي تبدو مختلفة عن أي شيء رأيناه من قبل. يتسابق العلماء إلى فهم سلسلة غامضة من التموجات العاتية التي اجتاحت الغلاف الجوي لكوكب الأرض عقب اندلاع بركان تونغا في 15 يناير كانون الثاني 2022. كان بعض العلماء قد عبروا عن خشيتهم من أن تتسبب هذه الواقعة في تدمير الدولة التي تقع على جزيرة في المحيط الهادئ، في حين أظهرت بيانات القمر الصناعي أن ما حدث أثار نمطا غير مألوف من موجات الجاذبية في الغلاف الجوي، إذ لم يسبق لثورات البركانية فيما مضى أن أصدرت إشارة من هذا القبيل، ما ترك الخبراء في حيرة. كان هذا الاكتشاف قد تحقق من خلال مجموعة من الصور جمعها مسبار الأشعة تحت الحمراء في الغلاف الجوي إيرس المثبت على القمر الصناعي أكوا خلال الساعات التي أعقبت ثوران بركان هانغا تونغا هانغا هاباي. وقد أظهرت الصور عشرات الدوائر متحدة المركز، كل دائرة منها تمثل موجة تتحرك بسرعة كبيرة وسط غازات للغلاف الجوي وتمتد لما يزيد على 16,000 كيلومتر. امتدت الموجات من سطح المحيط إلى طبقة الأيونوسفير التي تمثل جزءا من الغلاف الجوي العلوي، ويعتقد الباحثون أن هذه الموجات ربما مرت حول الكرة الأرضية عدة مرات. وتحدث موجات الجاذبية في الغلاف الجوي عند اضطراب جزيئات الهواء الموجودة في هذا الغلاف داخل عمود الهواء بشكل رأسي لا أفقي، وهي ظاهرة تتجلى عند اشتداد سرعة الرياح إثر اعتلالها قمم الجبال أو نتيجة للحمل الحراري في أنظمة الطقس المحلية. وتنقل هذه الموجات متعاقبة الارتفاع والانخفاض الطاقة والزخمة عبر الغلاف، وغالبا ما يتجلى أثرها في دفع السحب العالية للتشكل في صورة سلسلة من التموجات. نظريا قد يثير التيار الصاعد سريعا محملا بالهواء الساخن والرماد الناجمين عن ثورة البركان ومخترقا في صعوده طبقات الغلاف الجوي العليا يثير موجات الجاذبية على نطاق أكبر بكثير، ولكن في كل بيانات ثورات البراكين السابقة لم يرصد شيء من هذا القبيل إلى أن انتقطت هذه الصور للمرة الأولى عقب ثوران بركان تونغا. ويعتقد علماء أن كومة عاتية من الغازات الساخنة والمضطربة يحتمل أن تكون هي سبب في تشكل الموجات في الغلاف الجوي العلوي، ذلك أن الغاز الساخن يتصاعد عاليا إلى طبقة الستراتوسفير دافعا الهواء من حوله بقوة عارمة. وقد سمع دويو ثورة بركان تونغا في أرجاء منطقة جنوب المحيط الهادئ، بل امتد صدى الانفجار ليصل إلى بعض أجزاء من الولايات المتحدة، وقد غطى الرماد سماء عدة مناطق من تونغا، إلا أن انقطاع التيار الكهربائي وتعطل خطوط الهاتف والاتصال بالإنترنت حال دون قدرة وكالات الإغاثة منذ بداية الكارثة على تقدير أعداد الإصابات والوفيات وتقييم الضرر. والآن إلى الثقب الذهبي، حيث نستعيد خلاله سير أصحاب الأدوار الكبرى في مجالات العلوم والتكنولوجيا، ومنهم بول ديريك عالم الرياضة والفيزيائي وأحد مؤسسي ميكانيكا الكم. بول أدريان موريس ديريك ولد في 8 أغسطس أب من عام 1902 في بريستول ببريطانيا، وتوفي في 20 أكتوبر 1984 في فلوريدا. طور نظرية فيزيائية مهمة تشمل في صلبها نظريات هايزنبرغ وشرودنجر كحالات خاصة، اعتمد على أعمال وولفغانغ باولي لوضع اشتقاق معادلة ديريك. بدأت شهرة ديريك بعد استنباطه وصفا رياضيا عام 1928 سمي بالوصف الرياضي الدقيق للجسيمات الأولية التي تدخلت مع كل من ميكانيكا الكم والنظرية النسبية الخاصة. كانت معادلات ديريك توصف بالمدهشة لكونها استخدمت المصفوفات بدلا من الكميات القياسية، وكانت لخواص معادلة ديريك أهمية عظيمة في الفيزياء النظرية. علاوه على ذلك كانت معادلته مدهشة لأنها قدمت وصفا دقيقا جدا لدوران الجسيمات الأولية، وأغرب ما جاء فيها احتواؤها على عناصر سالبة لكتلة الجسيمات. ونتيجة لذلك استنتج ديريك أن كل جسيم لابد أن يحتوي على جسيم مضاد، فلمع بنظريته الكمومية عن حركة الإلكترون التي قادته عام 28 لافتراض وجود جسيم مطابق للإلكترون في جميع مظاهره، إلى أنه يحمل شحنة كهربائية موجبة معاكسة بالإشارة لشحنة الإلكترون ويدعى البوزيترون أو البروتون. انتظرت نظرية ديريك حتى عام 1932 حين قام الفيزيائي الأمريكي كارل أندرسون بإثبات وجود البوزيترون. نسبة إليه بات ديريك يعد مؤسس الديناميكا الكهربائية الكمية الحديثة، ونال عام 1933 مع شودينجر جائزة نوبل للفيزياء لاكتشاف صيغ جديدة للنظريات الذرية. أما في الرياضيات فقد كانت له أعمال كثيرة، منها دالة ديريك أو ما يسمى بدالة دلتا. بعد دراسات الهندسة درس نظرية النسبية العامة والتي أثرت انتباهه منذ كان طالبا في بريستول، ثم درس المجالات الناشئة عن فيزياء الكم والتي كان يدرسها في ذلك الوقت على يد الفلكي البريطاني سير رالف هاورد فاولر. حصل ديريك على شهادة الدكتوراه في عام 1926 مقدما أطروحته الأولى عن ميكانيكا الكم، ثم أكمل أبحاثه في كوبنهاجن وغوتنغن. عرف ديريك وسط زملائه بطبيعته الدقيقة وقلة كلامه، ونشر كتابا بعنوان مبادئ ميكانيكا الكم عام 30 من دار نشر جامعة أكسفورد التي تعد أكبر مطبعة جامعية في العالم. إلى هنا مستمعينا الأكارم نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختمة هذه الحلقة من برنامج مرايا العلوم. شكرا جزيلا حسن استماعكم وإلى اللقاء.